بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فلازلت معكم مع سلسلة فقه الأذكار، والتي يتحصن بها المسلم في نهاره وليله مستفيدا مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذكار الصحيحة في كل مجالات الحياة وفي مختلف أوقاتها وأزمنتها. واليوم إن شاء الله أكمل لكم ما شرعت في اللقاء الماضي في ذكر من أذكار الصباح والمساء، ألا وهو حديث ذكر ورد في حديث عبد الله بن مسعود وغيره، وهو قوله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها، اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. فهذا الذكر يقال يعني عند المساء، وأيضا صح في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والكبر وعذاب القبر. وقد شرحت شيئا أو بعضا من هذا الذكر في اللقاء الماضي، وتوقفت عند قوله صلى الله عليه وسلم: وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير. وهذا صحيح، يوافق ما في القرآن أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. لو لاحظنا هذا الذكر فيه تدرج، فيه تدرج في أمرين: الأمر الأول الثناء على الله، والأمر الثاني التوكل على الله وطلب الحفظ من الله سبحانه وتعالى. كأن المسلم يضع نفسه في ملك الله وفي حفظ الله وفي عناية الله، ومن حفظه الله من ذا الذي يستطيع أن يصل له أو أن يمسه بسوء أو أن يقترب منه أو أن يلحق به أي ضرر. ففي بادئ الأمر المسلم يعترف بأنه في زمن وهو في الصباح أو في المساء، ومن الذي يملك الزمن وخلق الزمن هو الله، فكأنه يقول: أنا في زمن هو في ملكك يا الله، أمسينا وأمسى الملك لله، أصبحنا وأصبح الملك لله، أي دخلنا في الصباح أو دخلنا في المساء والملك لله. هذا الصباح ملكه لله، هذا المساء ملكه لله. إذا كان الصباح والمساء ملك لله، إذن الله عز وجل يتصرف في هذه الأزمنة كيف يشاء، فمن ثم هو قادر على أن يحمي العبد من أي شر أو من أي سوء أو من أي ضرر أو من أي حادث أو من أي هم أو من أي حزن. فلذلك هنا العبد يقر بأنه في زمن ملكه لله، هذا الزمن ملك لله، فالله قادر على كل شيء في هذا الزمن، هو الذي يقدر الأقدار في الزمن، هو الذي يحيي هو الذي يميت، هو الذي يعز من يشاء، هو الذي يذل من يشاء، يفرج عن من يشاء. إذن هنا اعتراف بأن ملك الأزمنة لله، أصبحنا وأصبح الملك لله، أمسينا وأمسى الملك لله. هذه الجملة عظيمة جدا، فيها إقرار واستسلام، إقرار تام بأن الله هو الخالق المطلق لا خالق سواه، وأنه مالك هذه الأزمنة، إذن هو يفعل فيها ما يشاء، يرفع من يشاء ويضع من يشاء، وينجي من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، ويخرج من شاء من كربه وهمه ويترك من شاء في كربه وهمه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده، اعتراف بأن الله هو الواحد المعبود بحق ولا سواه. جاء هذا الاعتراف بعد أن اعترف العبد بأن الزمن ملك لله، إذن هو الله الإله الحق المعبود بحق الذي لا يعبد إلا هو، فلا يجعل معه ندا ولا شريكا ولا معبودا آخر، فما سواه من المعبودات لا تصلح أن تكون آلهة لأنها عاجزة، والعاجز لا يكون إلها، إنما الإله القادر على كل شيء. فأنت تعبد ربا يقدر على كل شيء، بحيث يعطيك ويصرف عنك ويمنعك ويحميك، وإذا رفعت يدك إليه أعطاك، وهو يملك كل شيء، يملك الزمان والمكان ويملك ما شاء، وكل شيء سبحانه في ملكه. هذا الإله الحق الذي يعبد، فهنا يقول العبد الحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تأكيد لكلمة لا إله إلا الله التي فيها اعتراف بوحدانية الله سبحانه وتعالى. اللهم أني أسألك خير هذا اليوم، أي أطلب منك خير ما في هذا اليوم، ليتصرف عني شر ما في هذا اليوم. فيطلب الإنسان في الصباح، اللهم أني أسألك خير هذا اليوم، لأنه مقبل على يوم جديد، يوم آخر، لا يعلم العبد ماذا فيه، فيه خير فيه شر، ماذا مقدر فيه، لا يدري الإنسان يخرج من بيته، لا يدري هل يعود أم يذهب به إلى المقبرة، لا يدري هل يستغني أم يفلس، لا يدري يحيى أم يموت، أم في يومه هذا يمرض أم يكون بخير وعافية. لا يعلم العبد في يومه ماذا هو مكتوب له، ماذا هو مقدر له، لذلك يطلب من الله الخير. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، أعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إني أعوذ بك من الكسل، اللهم إني أعوذ بك من الكسل. الكسل حالة تعتري الإنسان، وهذه الحالة يكون فيها لا يريد أن يفعل الشيء، أو لا يريد أن يقدم على الشيء، أو لا يريد أن يتقدم، فتراه يعني ما يضع رجلا ويقدم أخرى ويؤخر أخرى. وهذا يعتري الإنسان من إما من المرض أو من الحالة النفسية ليضيق والهموم، فيصيب الإنسان نوع من التراخي ونوع من يعني التأخر، تجد فيه ثقل لا يريد أن يفعل. الكسل هو التثاقل والتقهقر عن فعل الشيء، وقد يكون التثاقل عما لا ينبغي التثاقل عنه، بل كان مفروضنا لا يتكاسل عن هذا الشيء، كان يقدم على فعل خير، أو يقدم على صلاة، أو يقدم على قيام، أو يقدم على صدقة، أو يقدم على أمر بخير ونهي عن شر، لكن أصابه الكسل، أو ترك الطاعات، أو ترك العبادات، لأن النفس ليس فيها انبعاث وليس فيها يعني روح عالية للعمل، فيكون فيه كسل. هذا طبعا الكسل مضر بالمسلم، مضر لأنه يضيع عليه وقته ويضيع عليه عمره، ثم يجد نفسه لم يصنع شيئا أو لم يفعل شيئا. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والكبر أو سوء الكبر. الكبر يعني التقدم في السن وما يكون فيه، يكون في الكبر أمراض كثيرة، يكون في الكبر ذهاب للعقل، يكون في الكبر نسيان، يكون في الكبر أمراض وفقدان للذاكرة، يكون في الكبر كذلك أن الإنسان يكون عالة على الغير، كأنه يعود كأنه طفل فيكون عالة على غيره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الكبر، ويستعيذ بالله من أن يرد إلى أرذل العمر. المسلم إذا كبر وبلغ من العمر يأتيه وبلغ ما بلغ، فالحمد لله هو مقبل على خير بعد موته، مقبل على شباب وعمر جديد، ومقبل على حياة طيبة دائمة، وتنتهي الشيخوخة، وفي الجنة ليس هناك كبر ولا شيخوخة، فيكون خيرا له ولله الحمد، يعني أيام معدودة وينتقل إلى زمن الشباب بعد الموت، زمن السكينة والراحة بعد التعب، وزمن العافية بعد المرض. لكن أنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من هذا في الدنيا، الكبر والهرم. الهرم هو الكبر، وهو من هرم يهرم، أي تقدم في السن. ومعروف أن الهرم أو الكبر السن يؤدي إلى ضعف في الأعضاء، تشوف الإنسان ضعف في بنيته، ضعف في فكره، ضعف في حفظه، ضعف في بصره، يضعف في كل شيء، ويضعف في قوته في مشيه، حتى ليش؟ بسبب الهرم أو الكبر. وحتى أنه يمرض لا يدري من أين يأتي المرض، وما المرض هنا إلا من الكبر. ومن يعني كبر قد يشتكي من غير علة، من غير علة. وعذاب القبر طبعا الحديث فيه إثبات عذاب القبر، إثبات عذاب القبر، وأنه حق ثابت، وأنه من عقيدة أهل السنة أن الإنسان إما منعم في قبره وإما معذب. وهذا فيه استعاذة من هذه الفتنة، فتنة عذاب القبر، ونعوذ بالله منها. عندما يوضع الإنسان في لحده في تلك الظلمات، لا ينزل معه أحد، لا أقارب، لا أولاد، لا أهل، لا أرحام ولا مال، لا ينزل معه إلا عمله يكون معه ويرافقه. لذلك على المسلم أن يعمل عملا ينير به قبره وينجيه من عذاب القبر ومن فتنة القبر، وقد كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ منها. نعوذ بالله من عذاب القبر ومن فتنة القبر. انتهى الحمد لله شرح هذا الذكر وهذا الحديث، ومع ذكر آخر في لقاء آخر إن شاء الله، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شرج راديو. أنا أخ راشد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد.
مساء الخير عليك،
سيف النور والعافية، تفضل.
طال عمرك، يعني احنا نعرف ان الواحد بينه وبين الله سبحانه مباشرة بدون وسيط، لكن ما مدى يعني مشروعية وجدوى ان الواحد مثلا يقول بروح عند الريال هذا، ايش شاهدين اللي بالاصلاح يعني ان يدعي لي، شو الجدوى والمشروعية؟ وبعدين ما ادري السؤال هذا الحين حضرني مع شرح الشيخ، ان الله سبحانه وتعالى مقدر علينا كل حاجه لحد القبر، هل اللي بنلقاه بالقبر او اللي بيصير بعدين هذا الله سبحانه وتعالى كاتب لنا ولا؟ شكرا.
ان شاء الله جزاك الله خير اخ راشد. تسمع رد الشيخ كلمه اخرى. ومحمد تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله محمد.
بارك الله فيك. سؤالي ان شاء الله بالنسبه للصلوات الفائته، انا سمعت حقيقه شريط أو فيديو للشيخ العلامة الشعراوي رحمة الله عليه يقول الصلوات الفائتة لا تقضى على اعتبار أن يعني القرآن واضح يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا في الوقت لما اللي فات فات خلاص ما تقضي. فبغيت توضيح الله يخليك ويمكن أنا فهمت غلط أيضا يوضح لي الله يخليك. جزاك الله خير.
جزاك الله خير محمد حياك الله. ومحمد تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم أخ عمر تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله.
رمضان عليك.
الله
يفضل. بالنسبة لزكاة المال هل يجوز أن أعطي زكاة المال لمثلا طالب علم أو طالبة علم يعني مهما كان مبلغ حتى لو كان الزكاة جزيمة كبيرة يعني هل يجوز أنا أوجهها لمثلا شخص يطلب التعليم أو شخص أو رجل أو امرأة هل يجوز أن أوجهها له هو بالنسبة للزكاة؟ السؤال الثاني بالنسبة لمن يذهب إلى السحرة ويضر الناس وما عاقب يعني في الدنيا والآخرة
إن شاء الله. جزاك الله خير أخي عمر. نعم. عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت دعاء من كم يوم دعاء للميت فيقول يعني اللهم اعفو عنه وعافه. شو المقصود بالعافه بهالمعنى يعني احنا نعرف ان العافيه للاحياء فشو المقصود فيها؟
ان شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير ام عبد الله. نعم نعم ابو محمد تفضل.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياك الله محمد.
جزاك الله كل خير.
الله يبارك فيك تفضل.
والله يا اخي دلوقتي احنا يعني عندي مشكله يعني في الايه في يوم اليوم حق المعلوم للسائل والمحروم.
نعم.
دلوقتي بعض الشباب يعني انا حصل معايا يعني في شباب بيقابلوني بيسالوا فانا صراحه ما بعطوهمش بقول له يا اخي تعالى اشتغل اي شيء امسح سياره امسح اي شيء اشتغل اي شيء بعد ما بيمشي بحس ان انا يعني في شيء في صدري في صدري هل ده يعني هل انا صح هل انا اعطيه لان انا شايفه صراحه شاب يعني شاب مش شاب يعني لو واحد كبير لو عنده شيء بتاع ممكن انما لما بلاقي شاب كده صراحه يعني بحس ان انا لو بساعدته يبقى بساعد على انتشار الموضوع هذا.
نعم صحيح.
وخصوصا ان هم بيبقوا يعني ما بيجيلكش مره واحده يعني الانسان اللي بيحتاج خلاص استكفى حقه وخلاص انما يعني وخصوصا لما يجي يسالك بغيت يعني هات لي اكل هات ما ابغي فلوس هات لي طعام هات لي عشاء هات لي غدا فمش عارف هل اجيبه وخلاص واضح
السؤال. ان شاء الله ان شاء الله تسمع ان شاء الله رد فضل الشيخ. جزاك الله خير محمد. يجي فضل الشيخ على الاسئله. سؤال الاخ راشد يقول فضل الشيخ ما حكم ومشروعيه يقول ان نذهب مثلا الى رجل صالح منه الصلاح والعلم والتقى ويقول ادعو يعني يطلب منه الدعاء اقول له ادعو لي.
طيب الأصل في المسلم أنه يدعو لنفسه يعني هو الذي يطلب الدعاء لنفسه. لماذا؟ لأنه في هذا لجوء لله سبحانه وتعالى وفيه الاستسلام أمام الله سبحانه وتعالى. وأيضا الإنسان أعلم بحاجته. لماذا؟ لأنه عندما يدعو بإخلاص يدعو بقلب صادق لأن ليس كما تقول العرب في النائحة الثكلى ليست كالمستأجرة. فلا شك أن الإنسان أدرى بحال نفسه أدرى ب يعني ما يحتاج فيدعو. لذلك من هنا كان توجيه العلماء أن الإنسان يدعو لنفسه ويعبر عما في نفسه. الشيء الثاني الدعاء مسألة يعني طلب ولا شك أن الطلب من المسألة الطلب من الآخرين، والإنسان ما يطلب إلا إذا جاز له السؤال، إلا إذا جاز له السؤال. فمن هنا قالوا حينئذ الأفضل للمسلم أن يتوجه إلى الله ويطلب من الله سبحانه وتعالى. هذا طلب المسألة للذات للشخص، لكن قد يجد الإنسان من نفسه تقصيرا في القرب من الله في طاعة الله، يصادف أخا أو يعرف أخا صالحا ممكن يطلب منه مرة أن يدعو له، كما طلب الأعمى من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد له بصره وقد كان أعمى، وقد خيره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر وله الجنة أو أن يدعو له ويعفى ويرد له بصره، فطلب الشفاء. وكما جاءت المرأة السوداء للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أسرع فادعو الله لي، قال إن شئتي صبرتي وإن شئتي دعوت الله لك وإن شئتي صبرتي لك الجنة وإن شئتي دعوت الله لك، يعني تعافيتي. فقالت لكني أنا أصبر لكني أتكشف، أتكشف يعني عندما تسقط ينكشف شيئا من جسدها، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تتكشف، لكن الداء بقي فيها فكانت امرأة من أهل الجنة تمشي على الأرض. من هذه الأحاديث نفهم أن يجوز أحيانا إذا ظننا الخير برجل صالح فيكون نطلب منه الدعاء، لكن لا يكون دائما، أحيانا يكون هذا الشيء وليس يكون دائما، والأفضل تركه، الأفضل يعني تركه، هذا أفضل وأحسن أن يترك هذا الطلب ويتوجه الإنسان إلى الله، لأن ليس بين العبد بين الله واسطة، ويطلب الإنسان من ربه والله كريم عفو يعطي عبده. وأما يعني أما الدعاء العام للمسلمين فهذا يختلف عن دعاء للذات، فعندما يطلب الإنسان من رجل صالح يقول ادعو للمسلمين أو ادعو للأمة هذا يجوز، لأن ليس طلب لذات الشخص. وأحيانا الإنسان يدعو يطلب من أخيه المسلم أن يدعو له لكي ينفعه، لماذا ينفعه كيف؟ لأن الداعي إذا دعا لأخيه المسلم تقول الملائكة ولك مثله أي لك مثل ما طلبت لأخيك، فلو قال اللهم مثلا اشفيه وعافيه تقول الملائكة ولك مثله، اللهم أكرمه تقول الملائكة أيضا لك مثله، فيكون هنا نفع أخاه بهذا الدعاء إن قصد بهاي النية لا مانع، ولكن إن كان يريد النفع لنفسه فالأفضل أن يتوجه المسلم إلى الله بطلب الدعاء هو لنفسه، فهو أدرى بحاله. وأيضا أن الله عز وجل لا يحتاج أن يكون هناك واسطة بينه وبين الداعي، بل يدعو ويطلب ويستنجد بالله. وكان أحيانا لو يعلم أخا وكان في ضيق شديد يعلم أخا صالحا يرى أفضل منه في عبادة وقرب من الله أن يطلب منه أحيانا لا مانع، لكن ما يكون هذا ديدا الإنسان، كل ما رأى صالحا قال ادعو لي، أو كل ما وقع فيهم قال لفلان ادعو الله لي، لا، أنت هيئ نفسك لمثل هذا الوقت، خلك في صلاح وخلك دائما من يعني في قرب من الله، خلك دائما في رضا الله، والله راضي عنك حتى إذا احتجت ورفعت يديك وجدت من الله كل خير وكل يعني فرج، والله أعلم.
ذاك الأخير فالشيخ أيضا يقول الله عز وجل قدر مقادير كل شيء وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، فيقول هل ما يكون في قبر الإنسان ما يكون في القبر هل هو قد كتب أيضا؟
طبعا كل شيء مكتوب عند الله، لا يوجد شيء إلا وهو مكتوب. فالله سبحانه وتعالى أول ما خلق القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما كان وما سيكون. فكتب الله مقادير السماوات والأرض وما سيكون قبل أن يخلق كل شيء بخمسين ألف سنة، فهذا مكتوب في اللوح المحفوظ، هذا لا يتغير أبدا إلى قيام الساعة. وهذا الشيء المكتوب المقدر على الناس كافة من يوم أن يولدوا إلى أن يموتوا في اللوح المحفوظ لم يطلع عليه أحد إلا الله، إلا الله سبحانه وتعالى. وهناك كتابة أخرى تكون عند الملائكة في الصحف، هذه قد يأمر الله بشيء فيغير أو يأمر الله بكل شيء فيثبت، وما يتم تغييره يوافق اللوح المحفوظ لا يتغير أبدا. هذه هي الكتابة الثانية، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فكل ما يأمر الله من كتابته يأمر الملائكة يوافق اللوح المحفوظ بما قدر سبحانه. يعني ممكن الإنسان مثلا كتب له 80 سنة، الله يعلم أنه راح يصل رحمه وأيضا يعمل خير فيمد له في عمره 90 سنة، فالملائكة تكتب بعد ذلك 90، وما في اللوح المحفوظ مكتوب 90 سنة. الكتابة الثالثة الكتابة عندما يخلق الإنسان وهو جنين في بطن أمه عند نفخ الروح، كتابة الملك الذي يأتي ويقول يا رب أشقي أم سعيد، أذكر أم أنثى، ويكتب الله عمره وأجله وكل شيء له قبل أن يولد وبعد أن تنفخ فيه الروح. فهاي 3 أنواع من الكتاب. طيب هل هذا معنى الإنسان أجبر؟ لا، الله أعطى الإنسان إرادة وخيره، هناك أشياء الإنسان جبر عليها، هناك إنسان مخير فيها، أعطى الإنسان عقل وهيأ للأسباب، مثلا هيأ لأسباب الإيمان، أرسل للرسل، أرسل للأنبياء، أنزل للكتب، أظهر للمعجزات، وترك للخيار. بعد ذلك إذا آمن دخل الجنة، وإن لم يؤمن وبقي على كفره والعياذ بالله مات على شر دخل النار. طيب هذا المكتوب على الإنسان هل معنى أنه ما يعمل؟ لا، اعمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قالوا نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قالوا ففيما العمل؟ أو ففيما يعمل العاملون؟ إذن ليش نعمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا، كل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. يعني أنت ماشي في الطريق اللي كتب لك، ولكن معناه أن الله لما كتب لك ما سيكون، لأن الله قبل أن يخلقك علم أنك ستفعل كذا وكذا وستسلك هذا الطريق فكتب لك، ولم يظلمك، لم يجبرك على الكفر، لم يجبرك على الزنا، لم يجبرك على شرب الخمر، لم يجبرك على ما سيؤدي إلى عذابك في القبر، أنت سلكت الطريق، لكن الله علم ما ستسلك فكتب، كل ميسر لما خلق له، لم يجبرك الله على فعل الشر، بل هداك للخير، وهداك للعمل الصالح، ويسره لك، وهيأ لك الأسباب، وقال لك اعمل، وأنت مخير، بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيره. فأنت بصير بنفسك، اعمل. فالله لما كتب فلان يعذب في القبر، هل هذا مكتوب عليه خلاص؟ لا، هو أولا لا يعلم هو سيعذب أم سينعم، لا يدري. فنقول له إذن اعمل، اسلك أسباب الهداية وأسباب النجاة، فالله لم يجبرك بل أعطاك الخيار وأسباب الهداية وهيئ لك. ولذلك العبد إذا أراد الهداية الله عز وجل يعينه ويفرح بتوبته ويهيئ للأسباب ويثبت قلبه. يعني هيئ لك حتى مع إنارة أسباب الهداية هيئ لك الوسائل التي تثبتك. فهكذا يا إخوان، مش معناه مكتوب يعني الإنسان كتب له خلاص انتهى، لا، لا تدري ماذا مكتوب لك أولا، ثانيا عليك أن تأخذ بالأسباب، أسباب النجاة، أسباب النعيم، أسباب الراحة، وحينئذ إن شاء الله تكون بخير. أخيرا مثل الرزق، الرزق واحد يجلس يقول إذا في رزق بيني البيت، ما حد يفعل هذا، الكل يجري من الصباح إلى المساء. طيب لماذا لا نقول إذا الرزق مكتوب في اللوح المحفوظ ما حد بيأخذه، خلاص نجلس في البيت؟ الجواب لا، نسعى. لماذا؟ لأننا لا ندري ماذا مكتوب لنا، فنأخذ بالأسباب نحصل على الرزق. هكذا النجاة، نأخذ بالأسباب فننجو إن شاء الله من عذاب القبر ومن عذاب يوم القيامة. نعم.
ساك الله خير. فالشيخ أبو محمد يسأل عن الصلاة الفائتة، يقول سمعت أنها لا تقضى الصلوات الفائتة، فيقول أريد توضيح لهذه المسألة.
نعم، هذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمة الله عليهم والفقهاء رحمة الله عليهم، هل ما فات من الصلوات يقضى أم لا؟ فقولا يرى أنه يقضى، لأنه دين ودين الله أحق أن يقضى، فمن ثم يقوم بالقضاء بما استطاع خلال أيام عمره. هذا القول يعني الذي أفتى فيه بعض أهل العلم. القول الثاني أن الصلوات لا تقضى الفائتة إذا تاب العبد من ترك الصلاة، لا يقضيها. لماذا لا يقضيها؟ قالوا لأنها عبادة مؤقتة بوقت قد فات وقتها، انتهى محلها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتة بوقت معين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم من تاب من المسلمين وخرج وكان تاركا للصلاة، أسلم ودخل في الإسلام، لم يأمر بإعادة الصلاة التي وجبت عليه. وأيضا قالوا لأن ترك الصلاة تهاونا، ترك الصلاة تهاونا لا ينفع معه القضاء، لأنه تركها من غير سبب وقد فات محلها، فلا ينفع معها بعد ذلك القضاء. إذن ما هو الحل في هذه الحالة لمن تاب؟ قالوا يبذل جهده في كثرة النوافل مع المحافظة على الفرض في باقي عمره، ولأنهم يوم القيامة توزن الأعمال، وينظر الله عز وجل في الصلاة، لما تجد فيها الملائكة نقصا يقول الله عز وجل لملائكة انظروا هل لعبدي من نوافل، فإذا كان له نوافل غطت ما ترك من الفرض، فيكثر حينئذ المسلم التائب من ترك الصلاة يكثر من النوافل، مثل قيام الليل، يحافظ على السنن الرواتب، صلاة الضحى، خاصة قيام الليل جدا نافعة. فالصلوات السنن، الصلوات اللي هي قبل الفرض وبعد الفرض أو ما قبل الفرض، أو مثل صلاة الضحى أو مثل قيام الليل أو مثل التراويح، هذه الصلوات النوافل تغطي إن شاء الله ما كان من نقص. يحرص على العمرة، الصلاة في الحرم، الصلاة في الحرم المكي، الصلاة بمئة ألف صلاة، الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، هذه تغطي ما مضى إن شاء الله، تكفر ما مضى من لكثرتها، وتختصر على المسلم الزمن، تختصر عليه الوقت. فهذا القول هو الصحيح إن شاء الله، أن المسلم إذا اجتهد تاب توبة نصوحا واجتهد في الصلوات المفروضة حافظ عليها باقي عمره، ثم أيضا أكثر من النوافل، فإن الله عز وجل يعوضه إن شاء الله بالنوافل، يعوض ما صدر من نقص في الفرائض والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ عمر يقول هل يجوز أن يعطي زكاة ماله لطالب علم؟
الجواب إن كان فقيرا نعم هو أولى من غيره. لماذا؟ لأن طالب العلم الشيخ الداعية أولى الناس بالمساعدة وبتقديم العون له. لماذا؟ لأنه نفعه متعد، نفعه متعد. كيف متعد؟ الإنسان إما ينفع نفسه وإما ينفع نفسه وغيره. طالب العلم أو الشيخ العالم لما يتفرغ للعلم والدعوة ويخدم دين الله على بصيرة يحتاج وقت، يحتاج زمن، يحتاج عمر. العلم ثقيل وطويل وصعب، يحتاج تضحية. لذلك غالب العلماء فقراء، ومنهم من ورث مالا واستغنى لكنه افتقر فيما بعد. انشغال بالرزق قد يشغل عن العلم. كثير من العلماء كان غنيا ورث مالا ثم افتقر لكثرة انشغاله بالعلم. ولذلك كان في زمن الخلفاء كثير من العلماء لهم راتب من بيت المال، لهم يسمون العطاء، العطاء من بيت المال ليتفرغ للعلم، لأن الأمة بحاجة إلى مفتين، بحاجة إلى علماء، بحاجة إلى فقهاء، بحاجة إلى أن يجتهدوا في النوازل. ماذا سيفعل الناس في النوازل لولا العلماء؟ أين سيسألون؟ لا يمكن المعيشة بدون دين، بدون إسلام، لا يمكن. فطالب العلم أولى الناس أن يعان ينفع الله به، وأولى الناس أن يعان. لما؟ لأنه ينفع نفسه وينفع غيره. ونفع المتعدي هذا معناه أنه ينفع الأمة. المسلم إما أن ينفع نفسه فقط مثل يتعبد ويكون صالحا ويعبد الله على بصيرة نفع نفسه، وإما أن يكون متعدي النفع بأن يتعلم ويتفقه ويعرف فرض الكفاية من العلم لينفع الناس، ليخدم دين الله، ليعلم الناس، يوجه الناس، يخرجهم من الظلمات إلى النور. فما في شك أن طالب العلم إن كان فقيرا أولى الناس بالزكاة وبالعطاء، والله أعلم.
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يريد منكم يعني توجيه نصيحة، يقول من يذهب إلى السحرة والمشعوذين ويضر الآخرين، يقول ما عقوبته عند الله تعالى؟
عقوبته خطيرة جدا جدا جدا. السحر من يعني الأشياء أو الأعمال التي نص الله على أن هذا العمل، عمل السحر، كفر والعياذ بالله في القرآن وفي السنة. كأن الله عز وجل يعني يحذر من هذا العمل. لماذا؟ لما فيه من خطورة جد شديدة. ليش؟ لأن السحر يضر الإنسان نفسه بأنه يلقي بنفسه في التهلكة. غالبا ساحر ما يسحر إلا وتخدم الجن إلا بأن يكفر والعياذ بالله، ولا ما تخدم الجن. والشخص الذاهب يضر المجتمع ويضر الناس. ممكن إنسان يمرض بالسحر يموت، يكون لأطفال يتيمون، يبقون بدون رزق، بدون تربية، بدون رعاية. الزوجة تمرض تموت بالسحر، تترك أطفالا أيتاما، من يربيهم؟ يصاب بمرض خطير، ينشغل في المستشفيات حياته، ما يعرف يتعبد. تفريق بين زوجين يحصل طلاق لا يدرون لماذا حصل الطلاق. تفريق بين الأب وأولاده لا يدري لما هو مختلف معهم. تفريق بين الولد وأبيه أو الولد وأمه. المهم أشياء كثيرة، مفاسد، قطع أرحام، أمراض، موت، يعني إرهاق، حتى إرهاق للمال. كثير ناس مصاب بالسحر يجري في المستشفيات ولا يجد علاجا، وكم من مال أنفق عليه في النهاية لا يصل إلى نتيجة. لا تنفع الأدوية. ليش؟ لأن الموضوع مش مرض عضوي الآن يعاني من طب سحر، فهاي المشكلة، فهذا خطر. ولذلك الله حذر من عمل السحر وقال سبحانه وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا لماذا يعلمون الناس السحر. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وقال صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف. شوف عقوبة شديدة، هذا حد. ليش؟ لأن مفاسدة كبيرة، شر ينتشر، شر كبير، شر عظيم. تجد مرات إنسانة لم تتزوج دخلت 40 و50 ولم توفق بسبب السحر، راح العمر. أو شاب لم يتزوج راح عليه العمر بسبب السحر، طلاق، خراب بيوت، نشتت أسر، أمراض منتشرة، وأطفال يتمت، كل ذلك شر السحر، شر كبير جدا. لذلك ينبغي التصدي له. أو لذلك في أيام عمر رضي الله عنه أمر بقتل كل ساحر وساحرة لما في ذلك من الضرر الكبير. فالحذر يا أخوان من مثل هذا العمل، الحذر الحذر. وأخيرا نقول: غالبا من يسعى في السحر لابد يعاقب في الدنيا سبحان الله قبل الآخرة. يعني ملاحظ الشيء، لابد كل من يسعى في السحر لابد يعاقب، أما في نفسه أو في أحد من عياله، يا يموت أحد من عياله، يا هو يمرض بالسرطان، يا أن الله سبحانه وتعالى يسلط عليه شريرا يؤذيه. العقوبة لابد تأتيه، لأن الجزاء من جنس العمل. أحسنت سيحسن الله عليك، أسأت للناس أذيتهم سيسلط الله عليك من يؤذيك. نسأل الله السلامة والعافية.
جزاك الله خير الشيخ عبد الله. تقول: من الدعاء للميت الذي ورد ندعو نقول اللهم عافه واعف عنه، فتقول ما المقصود بعافه وقد مات؟
اعف عنه يعني اغفر له وارحمه برحمتك، تجاوز عن سيئاته. وعافه ليس من معافاة البدن، مقصود يعني معافاة للحي يعني طلب العافية له، لكن للميت يعني خلص من المكروهات. المعافاة من المعافاة من المكروهات، لما تدعي لإنسان عافية خلص من أي مكروه، خلص من المكروهات. للميت المعافاة السلامة من العذاب والسلامة من عذاب القبر وما فيه من بلايا وفتنة، هذا معناه عافيه. أمر من المعافاة، وهذا الأمر من الأدنى للأعلى، من العبد إلى ربه. ويكون طبعا الأمر هنا يراد به الطلب والسؤال، يعني عافيه هذا الميت يعني خلص يا رب من المكروهات، يعني سلمه من العذاب، سلمه من العذاب واعفو عنه، يعني واغفر له، يعني اغفر له واعفو عنه عما مضى من الأعمال إن كانت سيئة، إن كان عنده تقصير اعف عنه، إن كان بدر منه غلط اعف عنه، إن كان بدر منه نقص في الطاعة اعف عنه يا رب، يعفى عن ما بدر منه من غلط أو من تقصير في الطاعات والعبادات، وعافه أيضا سلمه من العذاب ومن فتنة القبر ونجه يا الله. نعم،
جزاك الله خير. الشيخ محمد يسأل يقول: بالنسبة لبعض الأشخاص الذي يسأل الناس فيقول يعني أجده شاب وقوي ويستطيع العمل فيقول لا أعطيه، ثم يقول أجد في نفسي شيء لأني رددت هذا السائل، يقول فضل الشيخ ما النصيحة وكيف أتصرف مع مثل هؤلاء؟
نعم، أحسنت السؤال. فعلا أمر محير. فهذا مثل هذا إن كنت أنا أعرفه أن إنسان متكل على العطايا فقط، لا يريد أن يعمل، يتكاسل، لا يريد أن يجتهد، فمثل هذا يقال له اعمل، لا يعطى حتى يترك هذا الكسل والاتكال والاعتماد على الآخرين، ويشجع على وينصح على العمل، أو يعطى ويقال لاعمل. أما إن كان الإنسان جادا مجتهدا يعمل لكن فقد وظيفته بسبب من الأسباب، فصار في ضيق، فيحتاج الآن إلى عون إلى أن يجد وظيفة، ما تقول له اعمل، أقول أنا مستعد، شوف لي عمل، شوف لي وظيفة، ما عندي من، لكن أنا الآن في وضع يعني صعب، مثلا خاصة إذا شاب عنده زوجة، عنده بيت، عنده مصاريف، فحينئذ مثل هذا يعان ويساعد بقدر ما تسد حاجته إلى أن يعمل. فلما أعرف أن فلانا فعلا جاد، لو أعطي فرصة عمل يعمل ويكف السؤال ويطلب من الله الرزق ويأخذ بالأسباب، فمثل هذا لا شك أنه يساعد في وقت الحاجة والضيق إلى أن يمر به قطار الفقر والبطالة إلى العمل والوظيفة. أما من علمنا منه أنه متكل على السؤال، هذا لا يعطى حتى يعمل. فأنت شوف اللي أمامك وتقدر، وممكن إذا يعني شفت محتاج حاجة ضرورية، الآن مريض يحتاج أدوية، ممكن يطرد من سكنه، ممكن تعينه ثم تنصحه وتوجهه وتقول له أعطيك، لكن يا أخي ابحث عن وظيفة، ابحث عن عمل، ولا تتكل فقط على السؤال. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هنا سؤال ورد لنا تحت الهواء فضيلة الشيخ، يسأل حكم التأمين التكافلي على الحياة.
إذا كان حقا ما يقول، بمعنى أنه هناك تأمين تكافلي اجتماعي وجد، فحينئذ إذا طبقت شروطه بالتطبيق الشرعي الصحيح مع وجود من يراقب شرعا من العلماء أو من أهل الاختصاص الشرعي، فما في بأس حينئذ ليتم تعويض ابنائه أو تعويضه هو فيما لو أصيب بضرر وعجز عن العمل، فيكون عنده مشاركة سابقة يأخذ منها إلى أن مثلا يتعافى أو يعيش منه عياله، أو إذا مات يكون ما شارك به لعياله، هذا ما في مانع. لكن أين هذا التأمين الآن؟ وين اللجان الشرعية المختصة التي تشرف على مثل هذا مع شروط التأمين الشرعي أو التأمين الاجتماعي الذي وضعه الفقهاء المعاصرون منهم ومن قبل؟ هذا الذي نواجهه، فإحنا محتاجين فعلا تأمين اجتماعي شرعي يثق فيه الناس، وهذا عمل موجود الآن لكن في بدايته، ومع الوقت إن شاء الله أتوقع إن شاء الله أن ينمو ويزدهر ويكون هو البديل، لأنه أثبت جدارته ولما فيه من عدم المخالفة لشرع الله. أما إن كان تجاري بحت، تأمين تجاري بحت لا تراعى فيه الضوابط الشرعية، إنما الإنسان فيه إما غارم وإما غانم، يعني يعطي مثلا كل شهر 1000، بعد سنة ما أصاب شيء راح المال، أو أن أصيب شيء ممكن فوق اللي دفع 12 ممكن 70,000، هذا دخلنا في موضوع المقامرة، هذا طبعا لا يجوز شرعا مثل هذا. نعم، وفي تفصيل أكثر لكن الوقت لا يسع، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء السعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق بن لطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.